زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ذي أخذناه ولين وقلنا آدم إلى قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا، وكل منها رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. روى الحافظ أبو بكر بن مردوي بسنده عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا. فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا الحديث في ضعف ولا يقاوم الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين في حديث الشفاعة، أن الناس لما أتوا نوح عليه السلام قالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ولهذا في الصحيح أن نوح عليه السلام هو أول رسول، وأما آدم فقد كان نبيا فقط، قد كان نبيا فقط. والبعض يقول كان نبيا رسولا، ولكن إرسال نوح غير إرسال آدم، فإن آدم لم يكن عنده قوم يرسل إليهم، وإنما نوح أرسل إلى قوم مخالفين. فالاختلاف بين آدم ونوح في صفة الإرسال، لا أن آدم لم يكن رسولا. وهذا نقول إذا صح الحديث في هذا، إذا صح الحديث في هذا. وإلا فالحديث الصحيح فيه أنت أول رسول صلى الله إلى الأرض. ولو كان هذا ليس ميزة اختص بها نوح لما ذكر الناس ذلك. لو كان رسولا فقط فإن الله عز وجل قد أرسل رسلا كثيرين، لكن المقام مقام ذكر الفضائل التي اختص بها كل نبي اختصاصا عرف به. فمن اختصاص نوح أنه أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، من اختصاص آدم أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته، موسى أن الله كلمه، وهكذا. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض؟ والذين قالوا طبعا في الأرض، قالوا أهي في الأرض تنعيش عليها أو في جنة مرتفعة من الأرض كالربوة لها خصوصية، لأن الله عز وجل قال اهبطوا، قال اهبطا، وما يكون الهبوط إلا من أعلى إلى أدنى. لهذا تأولوا أيضا هذه الجنة ولم تكن في السماء، لكن قالوا بين السماء والأرض في مكان مرتفع. فهذه مسألة خلافية، أهي الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء هي جنة الخلد أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول أنها التي في السماء. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. والراجح وما ذهب إليه الجمهور من أن الجنة هي جنة الخلد كما جاء في حديث احتجاج آدم وموسى، فإن موسى قد لام آدم أخرجتنا من الجنة، ولا يمكن لموسى أن يلوم آدم على الخروج من جنة في الأرض وما أكثر الجنان التي تكون في الأرض ولا يلتفت إليها الأنبياء. ثم إن كانت في الأرض فقد أخرج آدم، فعلى ما يلوم موسى؟ ما الذي أضر موسى في ذلك؟ ولذا قال أنت أبن أخرجتنا من الجنة. فحينما تكون جنة في الأرض تكون خاصة بآدم، ما تكون عامة. أما الجنة العامة التي يدخلها الناس جميعا الأنبياء والمؤمنون، إنما هي جنة الخلد، إنما هي جنة الخلد. نعم. وأيضا هي التي فيها قول الله سبحانه وتعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه صفات جنة الخلد، أن الإنسان ما يجوع فيها. أما إذا وجد الإنسان في أنعم مكان على وجه الأرض فلا بد أن يجوع، يصيب الجوع ويصيب العطش، أما ويصيب العري وكذا. أما في جنة الخلد ففعلا ليس يجوع الإنسان فيها، وإن أكل ما لذ وطاب، لكنه يأكل لا عن جوع، وإنما يأكل أكل تلذذ، يأكل أكل تلذذ، ما يأكل أكلا عن جوع، إنما يأكل أكل تلذذ. بالوسوسة، وسوسة يوسوس. نعم. ما الإشكال؟ لكن اليوم ولا غدا ولا هذا في تقديره سبحانه؟ هذا في تقديره سبحانه، وفعلا في تقديره حصل هذا. نعم. وقال وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، لأن الخطاب توجه إليهما. وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم، إنهم يعني فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقي الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة أو كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه، فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وروحي، فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم، يعني عيانا، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في خبره، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء، لأن الله طبعا علمه الأسماء. قالوا ولما حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم. نعم. الله أعلم، هذا يحتاج طبعا لنا من الغيبيات وتحتاج إلى سند صحيح. هي خلقت من آدم عليه السلام، لكن هل قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة؟ الظاهر من السياق أن ذلك قبل دخول الجنة، لأن الله عز وجل خاطبه وقال اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا حال السكن، فكان له زوج. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وبيان لأصل عظيم، أن الإنسان الرجل لا غنى له عن المرأة أبدا، لا غنى له عن المرأة زوجة وأما وأختا ورحما، ما يستغني عن المرأة. ولهذا هم يقولون المرأة نصف الايه؟ نصف المجتمع. احنا عندنا المرأة تكاد تكون المجتمع كله، والمرأة الصالحة هي في نفسها صالحة بعددها، وهي في وهي ايضا بتربيتها، انما تخرج النصف الاخر. فالمرأة يعود اثرها على المجتمع كله، ولهذا ان شئت فقول المرأة المجتمع كله من جهة عددها ومن جهة ما تدفع الى المجتمع من تربيتها. ولكنهم ارادوا بهذا ان المرأة نصف المجتمع، ابتذال المرأة واهانة المرأة واستباحة عرضها والتلذذ بها، وهو اهون ما يكون، وهو اقبح ما يكون في التعامل مع المرأة، انها تستعمل كشهوة يقضي الانسان شهوته ان كبرت سنها ولا ضعفت ولا مرضت ولا كذا ولا كذا، ألقيت في الزبالة فلا يلتفت إليه أحد. أما عندنا المرأة بالإسلام، المرأة في أحكام الشرع مصونة إلى أن تلقى الله عز وجل، منذ أن تخلق هي مصونة في كنف أبويها ثم في كنف زوجها ثم إلى أن تموت فهي مصونة. فالمرأة دورها عظيم، والإنسان خلق فيه الميل للمرأة، ولهذا جعل الله عز وجل المرأة لباسا للرجل وسكنا للرجل، وجعل بينهما مودة ورحمة. ولهذا مهما كان الإنسان إخوان طالب علم شيخ كبير مهما كان وحاول أن يكمل نفسه بكثير من المكملات الشرعية ولم يتزوج، تبقى فيه ثلمة إلى أن تسدها المرأة الصالحة. الإنسان فيه ميل يبقى في غير سكن لتسكنوا إليها، فيبقى الإنسان مضطربا، يبقى الإنسان عنده. ولهذا تلاقي الرجل مثلا لو ماتت زوجته عنده 80 سنة، حقيقة الأمر هو يرغب في الزواج، هو يريد الزواج وعنده 80 سنة. ليه؟ وإن لم يكن لقضاء وطر، إنما قضاء الوطر هذا جزء مما يكون بين المرأة والرجل، لكن السكن والأنس، فإن الإنسان ما يسكن إلا إلى زوجة، من يقوم عليه؟ زوجة ابنه ماذا عسى أن تصنع؟ لها حدود، لها حدود، وهو عنده أيضا حدود من خجل وحياء. أما المرأة فإن الرجل يسكن إليها. ولهذا قد يكون الرجل أمام امرأته وتكون المرأة أمام زوجها من غير تجمل، هو صفحة مفتوحة، يعني الإنسان ممكن يتجمل أمام الناس لكن أمام المرأة ما تجمل، والمرأة كذلك أمام زوجها ما تتجمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في بيان عظم أخذ الرجل حق امرأته وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقدر المرأة الصالحة عند زوجها قدر غال، والزوج الصالح عند زوجته أيضا قدر غال، والمرأة تتمم للرجل جزءا خلقه الله عز وجل فيه، لا يمكن أن يسكن ولا أن يستقر ولا أن يستقيم ولا أن يستقيم مزاجه إلا بها. ولهذا إخواني شوفوا، لا ينبغي الإنسان أن يعيش بلا امرأة. الشباب يلا حركم، ليس مسألة قضاء وطر وكذا، سكن معاني إيمانية عظيمة جدا. صحيح، شوف كل سنة تؤخرها من زواجك، كل سنة تؤخرها من زواجك هي على حساب هذا الايه؟ الشيء الذي خلقه الله عز وجل فيك من الأنس والاستقامة. فالاستمتاع بالمرأة ليس استمتاعا حسيا فقط، إنه استمتاع حسي واستمتاع معنوي، والاستمتاع المعنوي أعلى. ولهذا لا تساوي المرأة عندك شيئا، مثلا مهما كانت بالغة من الجمال أعلى درجة لا تسوي عندك شيئا، لو فسدت أخلاقه ما تبالي بالمرأة، إنما الاستمتاع المعنوي من هذا السكن. لهذا لعل هذه الحكمة أن يخلق الله عز وجل لآدم حواء وأن تكون مخلوقة منه. ولهذا قال سبحانه خلق لكم من أنفسكم، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي صورة يمكن أن تكون ألصق من هذه؟ من نفسك خلق الله عز وجل المرأة ثم جعلك جعل سكنا لك وجعلك سكنا لها. نعم. ولهذا سبحان الله المرأة إذا تزوجت الرجل ثم طلقت بعد ذلك تزوج عليها تقول لا أنا هتطلق ولا كذا وكذا، طيب وبعدين بعدما تطلق أن تزوج عليها زوجها تعود إلى إيه؟ إلى بيتها وهي عند شوف أبويها وإخوانها وغير ذلك، لكنها تشعر بالغربة الشديدة، انتهت المعاني اللي كانت تجدها مع الزوج لا يمكن تجدها عند الأبوين ولا عند، فهي خسرانة. ثم إن أرادت تزوج يوما ما هتزوج مين؟ رجلا قد عدت، يا إما زوجة تانية يا زوجة تالتة، يبقى أنت خسرت كل شيء، هدمت بيتك وخسرت زوجك الذي كنت معه في السنة الأولى المعاني الأولى خسرت هذا، ثم دمرت أولادك، كل هذا عشان إيه؟ أنانية. من أجل إيه؟ من أجل أنانية تريد أن يكون زوجها لها بكل المنسوب 100% إلى أن يموت. ليه نصارى؟ ليس لسنا نصارى، لسنا نصارى، ولكن هي تقول اللهم اصبرني، الله يرزقني إن شاء الله التعامل الحسن، الله يعيننا على هذا، تلجأ بقى إلى المنافسة، تلجأ هي إلى المنافسة. المرأة العاقلة تنتقل من حلبة الركون و يعني الهدوء والسكن اللي تعودته إلى بقى إيه؟ إلى حلبة المسابقة، تنظر لموضع جديد، تغير مواضعها زي المقاتل الفارس اللبيب يغير مواضع الإيه؟ القتال والمواجهة، إن وجد هنا إيه؟ إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فتأخذ مكانا آخر. فلهذا كان هذا المعنى في خلق حواء مع آدم سبحان الله، وكأن آدم وهو في الجنة ما يحصل له السكن إلا بالمرأة. يا سبحان الله يا سبحان الله. طب في الجنة نحتاج مين بقى؟ كفى بالجنة نعيما، لكن إيه؟ لتسكن إليه حتى وفي. ولهذا يا أخوان من نعيم الجنة المرأة ولا لا؟ من نعيم الجنة المرأة ولا لا؟ مش خلاص ان دخلت نعيم الجنة استغنيت عن المرأة؟ لا، من نعيم الجنة المرأة. وقد ذكر الله عز وجل نعيم المرأة في الجنة بوصفها الخاص من التحبب وقصر الطرف عليه، فدل هذا على ان الانسان لا يستغني عن المرأة في اي طور من اطواره، فهو إلى أن يتزوج في حاجة إليها كأم كأخت، فإن تزوج احتاج إليها زوجة، في الآخرة احتاج إليها، وهو من النعيم العظيم. نعم. وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، اختبار وامتحان، وإلا فكم هي أشجار الجنة وكم هو النعيم، لكن لا تقرب الشجرة. ولهذا التكليف يا أخواني مشقته في هذا، أصلا الأمر والنهي يديك الشيطان. ولهذا عجبتني كلمة بعض المشايخ، قال لو أن الإنسان أوتي قوة، هو كان يعني شيخ أديب يعني، يقول لو أوتي الإنسان قوة هرقل وتزوج بألف امرأة وما بقي إلا امرأة، قال لولا هذه المرأة، طالما أن هذه الايه الممنوعة يأتيك الشيطان لولا هذه. فالتكليف يشعر الإنسان بالصعوبة فيه، فقال ولا تقرب هذه الشجرة اختبارا وامتحان. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عمن حدث عن ابن عباس الشجرة تنهي عنها آدم هي الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعد بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير المهم أن في تعيين الشجرة لا يتعلق به حكم، ولو كان يتعلق بها فائدة لذكرها الله عز وجل في كتابه، وكل ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما الشجرة؟ أي السنبلة أهي الحنطة، أهي الكرم، كل ذلك لا يترتب عليه فائدة. المهم شجرة من الأشجار نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقربها. ولهذا قال ابن كثير بعد هذه الأقوال: فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله، الذي يعتبر تفسير ابن كثير هذا اختصار له في الحقيقة مع زيادة بعض الأشياء، والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لن يضره جهله به، يعني هذا من العلم الذي لا ينفع، ومن الجهل الذي لا يضر، زي لون الكلب زي كذا، والله أعلم. وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره، وهو الصواب. رجح الإبهام يعني رجح الإبهام يعني أنها مبهمة لم تعين. وقوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة وعاصم ابن بهذلة وهو ابن أبي النجود: فأزالهما، عاصم ما قرأ بهذا وحمزة، أي فنحاهما. لما قرأت عاصم سواء شعبة أو حفص بهذا فأزلهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين أو المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال حسن القتادة: فأزلهما، أي من قبيل الزلل، من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تفضيل الكلام: فأزلهما الشيطان عنها، أي بسببها، أي فأزلهما أي أوقعهما في الزلل بسبب الشجر. فإما أن يكون المعنى فأزلهما يعني عن الجنة، يعني نحاهما عن الجنة لما أكل الشجرة، وإما أن يعود الضمير على الشجرة أي بسبب الأكل من الشجرة وقع زللهما. والقاعدة في تفسير يا أخواني: إذا أمكن أو إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى لا تعارض بينهما أو التعارض بين هذه المعاني، حمل اللفظ على جميع هذه المعاني، فتفسر هذا بالجنة وتفسر هذا بالشجرة طالما أن الأمر محتمل فلا إشكال في ذلك، طالما أنه ليس فيه معارضة. نعم، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وأجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية وأبي المنبي وغيرهم هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هنا، والله الموفق. ذكر عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكنها غير صحيحة، إلى أن قال في هذا الحديث الصحيح: وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. يبقى هذا الحديث صحيح، عين زمان خلق آدم وزمان دخول الجنة وزمان خروج منها. يبقى دخل آدم الجنة يوم الجمعة وأخرج من جنة يوم الجمعة، رواه مسلم ونسائي. وقال الرازي اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي. هذه الآية فيها تهديد عظيم عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي، يبقى ليكن لنا في ذلك شد الأسر. وكم تأتي المعاصي بحرمان الإنسان وعقوبته، فإذا كان آدم كانت كل معصية آدم أن أكل من شجرة نهاه الله عز وجل عنها، وهذه لا هي بدعة ولا هي شرك ولا هي كفر، فلأنه أكل من شجرة نهاه الله عز وجل عنها حصل كل هذا، فكيف بمن أشرك أو ابتدع في دين الله عز وجل؟ فالمعاصي مغبتها عظيمة، دي واحدة. الأمر الثاني أن جناب آدم أعظم من جنابك، فإن آدم له من الفضائل ما كان به نبيا، أما أنت فماذا لك؟ فإذا كانت نبوة آدم عليه السلام لم تشفع له أن يبقى في الجنة فكيف بك أنت؟ ولهذا قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ وقال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال الرازي وعن فتح موصلي أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع طرد قدري. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كانت فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وهذا طبعا باطل لم يصح. يعني محتمل دوده. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، أن هذا بالوسوس، يعني ما دخل هو بنفسه ولا ما دخل بالوسوس. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكر الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا حديثا في الحياة وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وفاد، لم يرجح ابن كثير. وأقرب هذه الأقوال أنها وسوسة أيضا قدرها الله عز وجل، كما قدر الله عز وجل عدم سجود إبليس لآدم لتنشأ تلك الحياة على الابتلاء والصراع بين آدم وإبليس، فلا مانع أن يكون الله عز وجل قد مكن بالوسوسة، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم، هذا هو الأقرب. نعم نعم. اي نعم طبعا. اما ابليس فقد خلق من النار، اما ذرية ابليس الان فهي ايضا بالتناكح والتناسل، وكذا التناكح والتناسل، زي ادم خلق من طين وتراب ثم صارت ذريته الان بالتناكح والتناسل، كذلك الجن فيهم التناكح والتناسل والزواج وغير ذلك. نعم. قال فتلقى، قال ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علينا وتوب رحيم، قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد سعيد بن جبير وابن علي والربيع بن أنس والحسن والقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، قال علم آدم شأن الحج، لكن هذا لا يصح ابن عباس. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبه علي قبل كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي، قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال فكما كتبته علي فاغفره لي، قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم ربي كلمات. قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم ربي كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك، قال ألم تخلقني بيدك، قال له بلى، قال ونفخت في من روحك، قيل له بلى وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك، قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا، قيل له بلى، قال رأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة، قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن عباس بنحوه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. يعني أقرب ما يكون أنها الكلمات التي ذكر الله عز وجل في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنظر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية أنه والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان فيما يأتينكم منه هدى. وقال مقاتل ابن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان الصحيحان. وقول أبي العلي أعم، وهذا هو الصواب لأنه إلى ذرية بني آدم فدخل فيها جميع الأنبياء وما جاءوا به من حق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هدايا أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمر من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض من عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال هنا والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. نعم. وأورد في ذلك حديث ابن جرير وقال وقد أورد ابن جرير رحمه الله هنا حديثا سقاه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة البندر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم حديث شعبة عن أبي مسلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما تقول قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. طيب نقف عند يا بني آدم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. عليكم السلام. يقول سائل رجل حلف على أخيه إن ضربه على رأسه أو على أذنه فإنه لا يكلمه فضربه أخوه ناسيا فلم يكلم الأخ أخاه إلى الآن فما الحكم؟ إذا ضربه ناسيا فلا يتعلق الحكم بذلك إن حلف ناسيا فلا يتعلق الحكم بذلك. من حلف على شيء ألا يفعله ففعله ناسيا فلا يترتب الحكم عليه فعله ناسيا فلا يترتب الحكم عليه وبالتالي يكلمه ولا إشكال. ثم حتى لو افترضنا أنه تعمد فضربه هل يقاطع من أجل هذا أو ذاك؟ النبي يقول من حلف على يمين فراغ يرى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يقول إذا قلنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أليس هذا دعاء بالصفة؟ لا هذا توسل بالصفة هذا توسل. يا من تقلب القلوب أن تدعو الله الذي يقلب القلوب هذا توسل بالصفة. لو أن رجل وقع في أيدي الأعداء وعذبوه حتى ما عاد يصبر على الحياة فليقتل نفسه؟ لا ما أعلم دليلا على هذا ولا نصا في هذا. لو كان رجل يحلف بغير الله علي الحرام من ديني وقلنا له بأنه لا ينعقد فلما علم ذلك فلما علم ذلك داوم على الحلف به والناس يصدقونه فهل عليه كفارة؟ احنا نقول علي الحرام من دين كما قلنا اخواني الكفارة تخفف وليست أن الكفارة وليس عدم الكفارة هو التخفيف الكفارة تخفف ولهذا اليمين المنعقدة أخف من اليمين الغموس. الحلف بغير الله شرك ولكن لا كفارة فيه لأنه أغلظ ليس لأنه أخف ليس لأنه أخف إنما هو أغلظ فلا يغترن مغتر حينما يقال لا كفارة في هذا لأنه حلف بغير الله فيحلف هو بغير الله طالما أنه ليس فيه كفارة هذا متلاعب ومتهاون ويأتيه من الإثم الإثم العظيم. فهذا ينبه إلى هذا الأمر فإن ترك الكفارة ليس الدليل على هواني المعصية بل الكفارة أخف لأنها يجزم الإنسان بإذن الله إن أتى بها وقد تاب توبة نصوحا أن الله عز وجل يغفر له ذلك. بعض الأخوة يكتب بحث عن الخوارج ويريد منكم الإرشاد إلى بعض الكتب كل كتب الفرق هاتها وتذكر ما فيها وفرق الخوارج ومنهج كل أو أصول كل فرقة من هذه الفرق، لأن الخوارج فرق. فقد ذكر الأجور في كتاب الشريعة مبحثا طويلا في الخوارج، وأيضا ذكر السكسكي في البرهان فرق الخوارج ومذهب كل طائفة، كتب الفرق كلها تدل على هذا. رجل قال لأختي إن كلمتك بعد اليوم فزوجتي طالق، فكيف يصل رحمه ولا يطلق زوجته؟ هذا الرجل إن كان له تعليق لهذا الحلف على شيء، يعني قصده إن كلمتك بعد اليوم، بعد اليوم إلا أن أتراجع فزوجتي طالق، فإن تراجع فليست زوجته بطالق. لكن إن قصد الديمومة إن كلمتك بعد اليوم فزوجتي طالق ما حييت، فإنه ما يصح رجوعه حتى لو رجع فزوجته طالق، فزوجته طالق. وهذا من شؤم هذه المعصية والانحراف عن السنة في الطلاق. وعلي يقول فكيف تصل أصل رحمي ولا تزوج؟ نقول أنت قد عقدت عقدة، أنت الذي تحلها. إن قطعت أختك فأنت آثم، وإن وصلت هنا فصارت زوجتك طالقا، هذه عقدة يقال فيه كما قال ابن مسعود وقال ابن عباس، أنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا. فانظر بقى الأخف عندك إيه يعمل. نعم يقصد إيه؟ إن صدق في هذا، إن سقط صدق إن هو لا يقصد الطلاق، يعني معنى لو حتى كلمها فليست بطالق فهي يمين يكفرها. طب حاضر ما قدامي أكتب، خليك بقى يا أبو كتاب أنت بعدين أقولها ولا أكتب. طيب طلق رجل زوجته قال لها أنت طالق طالق طالق، وبعد 6 أشهر قال لزوجتي أنت طالق 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 ومحرم عليه، وبعد 2.5 شهر قال زوجتي أنت طالق طالق طالق، ده بقى لا في أي كتاب ديت، يعني ده 3 في 3 مع كمان تحريم يبقى 9 وتحريم. الزوجة تحيط كل 15 يوم، حققت الزوجة أنه حلف طلقتين فقط هناك، وهناك ولد ولم يشهدوا على الطلاق، طلاق في إغلاق في غضب ازاي يعني؟ يعني ايه يعني كان بيقول الكلام ده هو في غضبان في إغلاق ما يشعر؟
هو اصلا الاخ ده اصلا شيخ، فبقول حضرتك ازاي؟ قال لي
يعني اللي بيطلق ده شيخ؟
لا ده الافتاء شيخ. ما ترجع لك تقول زي ما هناك هتبني الفتاة دي ازاي؟ قال لي لا انا عارف كده، قلت له والله حتى انا اشوف شيخ عشان
اصلا انت كاتب انا طلاق في اغلاق. ايوه بس انت كاتب طلاق في اغلاق
عايز مبرر يعني، عايز اي كلام.
لا اصلا اي نعم الاغلاق ان هو لا يشعر بالطلاق، هذا الاغلاق خلاص. دي لا دي ما عادش مراته تمام عند جميع في جميع المذاهب اصلا، لانه طلقها 3 و3 في 3 مش 3 فقط 3 في 3، فعند يعني ليس له حتى قول يعتمد اليه تمام. اي نعم لا ما لا لا ما نكتبش الكتابة دي، لازم نكون بقى هم موجودين. نعم
هو يسأل هو شخصيا بيطمن
هم ايوه ايوه. بعض الإخوة يستدل بتكفير معين من منازل القبور، في حد هنا عمال يفعكش في المسائل ديت؟ خلاص احنا اعطيناكم تكلمنا في هذا كثيرا جدا. بعض الإخوة يستدل بتكفير معين من يسجد القبور بأن الحجة قائمة برسالة الرسل أنه قد كمل الدين وأنه قد قامت الحجة على المشركين من قريش قبل بعثة النبي ببلغهم ملة إبراهيم وجود بعض الموحدين في زمنه أمثال الورقة، فهل هذا الاستدلال صحيح أم باطل؟ وما الذي ندين الله به في هذه المسألة؟ لو كان الحجة قائمة بغير الرسول ما في حاجة إلى إرسال الرسول، لو كانت الحجة قائمة غير الرسول إذا ما الحاجة في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولو وكل الإنسان إلى هذا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي إلى الناس عامة كافة، فالحجة حاصلة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول من الجزائر: وقتي قليل وأنا أحضر الدروس، فهل أترك بعضها لاستغلال ذلك في الحفظ والمراجعة، فما هو الأفضل؟ نقول: لا يأتيك الشيطان يقول لك وقت الدرس ممكن أستغنى عنه لحفظ أو كذا، هذه أول درجاته. ثم إنك إن تركت هذا، واخد بالك، لن تحفظ ولا أنت الذي ستحضر، لكن رتب وقتك على غير وقت الدرس، لأن ما يأتيك من الدرس من الفوائد لا تحصلها وحدك، وإن قرأت وحدك قد لا تفهم وقد يحصل عندك الإشكالات، فاحسب مذاكرتك وطلبك العلم خارج وقت الدرس، فإن هذا من السبل التي يأتي الشيطان يستدرج بها الإنسان. يقول: والله أنت مثلا بدل ما تضيع ساعتين تم نجلس أحفظ ربع القرآن، تجلس تحفظ ربع القرآن تنام، واخد بالك، أو كذا، عندك 24 ساعة 24 ساعة، فرتب وقتك على غير وقت بخلاف وقت الدرس. نعم. الأئمة الكبار لما طلبوا العلم ما قالوا نحفظ ونترك الطلب على الأشياخ نظرا للوقت أو كذا، وأخسر شيء للوقت حضور الدرس، لأن ما تقرأه أو ما تسمعه في الدرس وما تطلع في الدرس لا يمكن تطلع عليه في هذا، وإن زعمت أنه بسهولة ممكن أن تطلع، لكن الواقع يأبى ذلك. ولهذا ليه العلماء رحلوا في الأرض وطلبوا العلم هنا وهناك ولم يعتبروا ذلك قطعا لأوقاته، وجلسوا عند الأشياخ ولم يعتبروا ذلك قطعا لأوقاته؟ فطالب العلم حتى يطلب العلم لا بد له من أمور ثلاثة لازم. الأمر الأول حفظ المتون وضبطه على يد شيخ، وهذا إنما يكون أيضا بإذن الشيخ، أي المتون تصلح له وأي المتون لا تصلح له. الأمر الثاني حضور مجالس العلم، ولهذا لم يستغن العلماء الكبار عن حضور دروس العلم، يعني كنا في كما قلت لكم تكرارا ومرارا في حلقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، من الموجود؟ الموجود ناس يدرسون من 30 سنة وأكثر من 30 سنة، الموجود في حلقة الشيخ مشايخ كبار، مشايخ كبار يقاربون الشيخ في السن، يعني الشيخ الحمير كان يقارب الشيخ في السن، تجاوزوا 60 و70 ويدرسون من سنين ومع ذلك ما استغنون. الأمر الثالث جهدك الخاص، مذاكرتك الخاصة، وهذه أيضا إنما تكون بالرجوع إلى الشيخ يختار الكتاب يبين لك طريقة المذاكرة. لا بد من الثلاثة، أعظمها تلقي العلم على الشيخ، أعظمها زي حفظ القرآن على الشيخ، هذا أول قاعدة من قواعد حفظ القرآن. نعم. فهذه من طرق الشيطان، يقول أترك بعضها لاستغلال كذا ما كذا، شيء بقى أنت مضطر إليه، مثلا يعني مثلا واحد عنده حاجة، واحد عنده شيء، أما لا تؤصل هذا، شوف إن رأيت مجلس علم فلا تؤصل للابتعاد عنه أبدا، هذا ليخطفك الشيطان إن كنت وحدك، يخطفه الشيطان، وأنا أقول لك ستنام وستغفل. أفضل استغلال لوقتك في الدرس، خلي الساعتين دول بر، طب أعطينا ستستفيد اليوم هذا إيه، ماذا ستستفيد؟ يأتيك هذا يأتيك ذاك، واخد بالك، يقطع عليك الواحد اليوم إذا ذهب إلى البيت من العصر للمغرب، بلاش من المغرب عشاء، من عصر للمغرب، إذا جلس يشرب كاسا من الشاي ولا كذا يفاجئ بين المغرب جاء، أدنى اشتغال يا سبحان الله، ده الوقت اللي كنت تقرأ فيه 3-4 كتب، درس في التوحيد، درس في النحو، درس في كذا، معقول هذا هو الوقت؟ ما تصدق أن هذا هو الوقت، أو تنهي رسالة في اليوم، أنت متى ذكرت رسالة في اليوم؟ متى خلصت أصول الثلاثة في اليوم من مذاكرة؟ خلصت كشف الشبهات مثلا؟ خلصت رسالة في المجاز لشيخ الإسلام؟ خلصت رسالة كذا، خلصت خمس ست كتب في ثلاث أربعة أيام رسائل لو تمر عليها مرورا حتى فقط، هذا صعب صعب. ولا تلاقي في حياتك خلصت خمس ست رسائل، في حياتك كلها ما خلصت الخمس ست رسائل، فضلا انك تخلصهم في فترة معينة. فإياك ثم إياك ثم إياك أن يسرق، أن يسرق الشيطان منك هذا ويختلس هذا. ولك لا لا تعالى بس الأول، ما هو الشيطان طبعا مش يقول لك اقعد في البيت وتسيب دروس العلم، لا اترك دروس العلم اللي هو أنفع، طلعك من حلقة خلاص سوف ينفرد بك، وإذا انفرد بك ففعل بك ما يريد. نعم. ولهذا من الآفات التي تواجه طالب العلم آفات كثيرة، آفات كثيرة، منها الابتعاد عن حلق المشايخ، هذه آفة عظيمة جدا. الأمر الثاني التذبذب، فترات تقول ألزم الشيخ، وترى تقول لا ألزم الحفظ، وترى تقول لا أبقى شيخ أدرس أنا، وترى تقول وهكذا، فتنتقل من إلى، وتبقى حياتك يا مسكين مذبذبا بين هذا وذاك. لكن شوف حدد لنفسك طريقا صحيحا، واستشر شيخك في هذا، وخذ خبرة شيخك. ولا ومن الأفات أيضا، من الأفات لا تقعد لنفسك قواعد في الطلب، خذ خبرة من سبقك، خذ خبرة الشيخ، خذ طريقة الشيخ، وخذ نصح الشيخ، إنما لا تقعد لنفسك قواعد. زي ما قلت لكم بعض الإخوة مثلا يقول لك أنا أحفظ بقى البخاري بالسند، عجبوا أبو زرعة، عجبه أبو زرعة، عجبه أبو حاتم، وقال لك المسألة يعني والأسانيد وكذا، وبعدين ياخد له مثلا خمس ست أشهر في حفظ مئة حديث في البخاري بسندية، ما إن وصل إلى الحديث مئة حتى نسي الحديث رقم واحد، وبعدين بعد ذلك يقول لك إيه لا مش نفع الطريقة دي. طب أنا بقى أركز على الأصول الأول، أصل الأصول دي أهم من الإيه، أركز على الأصول، قوم ياخد له مثلا شوية في الأصول، بعدين قال له ده أنا مش عارف ضعيف ولا صحيح، لا أروح أشوف أشتغل بالتخريج شوي. كثير من الإخوة يكون على هذا الأمر، ينتقل من إلى، ولكن إذا رجع إلى شيخي وانتفع بشيخي، خصوصا إذا كان شيخا قد تربى في حلق علم، فهو بينقل لك الخبرة بطريقتها، بطريقتها بما رآها، فيكون النقل هنا نقل قد جرب، مش نقل لسه هاي وجرب ممكن يؤدي ثمرته أو لا، لا نقل جرب، وأفضل شيء ما جرب. وأخرج علماء، طريقة أخرجت علماء، يبقى هذه يبقى تضعها، فإن كان عيب ففيك لا في الطريقة، لأن أخرجت علماء، إنما لا تأتي لطريقة شيخ ما خرجت أحدا، خرجت جهالا، يفضل يدرس 10-15 سنة وفي النهاية، في النهاية ما يعرفش أدنى مسألة من مسائل العلم إذا خرجت بعيدا عن تخصصه، أو يكون مبتدعا بعد 10 سنين خرجه مبتدع كبير جدا، كل المسألة أنها علمته كيف يلحن في حجته. ليه؟ لأنه لم ينتفع بطريقة العلماء، إنما طريقة خرجت علماء، يبقى هذه الطريقة هي الطريقة التي زي إحنا دلوقتي مثلا، لماذا نقول كل خير في اتباع من سلف؟ وفي كل مجال أنا أنقل سياسة الصحابة، أنقل علم الصحابة، أنقل دعوة الصحابة، أنقل اعتقاد الصحابة، أنقل تعامل الصحابة مع أي باب، في أي باب من أبواب أنقله. ليه؟ لأنه أخرج خير أمة. يعني لما نقول مثلا اترك السؤال عما لا ينفع فإنه سبيل الصحابة، العمل في النصوص بظاهرها وترك خلاف الظاهر إلى دل دليل، هذا طريقة الصحابة. رد المتشابه المحكم طريقة الصحابة، واخد بالك؟ وهكذا. لما نقول دي طريقة الصحابة يبقى لا ينبغي أن تقول لكن هذه الطريقة مثلا كيت وكيت وكيت وكيت. كذلك طريق التلقي العلماء، إيه الطريقة اللي أخرجت ابن باز أو أخرجت العثيمين أو أخرجت الفوزان أو أخرجت هذه؟ طريقة معروفة، طريقة معروفة، شيخ حوله طلاب ينفر كتب أهل العلم السلفية في شتى العلوم، في شتى العلوم، ويصبر الإنسان ويضيف إلى ذلك حفظ المتون وجهده الخاص في المذاكرة، هذه الطريقة. إنما تقول علم فقه بس، علم حديث فقط، علم اعتقاد فقط، علم لغة فقط، واخد بالك؟ فهذا ما عرفه العلماء، ما عرفه العلماء، ولا طريق عرفه العلماء، ولا تخرج طالب علم يمكن أن يعتمد عليه. لكن الطريقة التي خرجت علماء هي الطريقة التي تلتزم. فما فيها إنه أترك دروس العلم مثلا وأجلس أحصل وحدي، ليكون شيخي هو كتابي، شيخي هو كتاب. فأنت رتب نفسك، رتب نفسك على هذا. أنا دروس العلم لا يستغنى عن الإنسان، لا يستغنى عنها الإنسان. دروس العلم يا أخواني وكتب السلف يستفيد منها الشيخ ويستفيد منها الطالب. نعم. نعم. يقول هل يجوز الحلف بالبخاري؟ هذا مشهور عند الناس، لكن هذا حلف بغير الله. هل استلاف رصيد، هل استلاف رصيد من شركات المحمولة هل يدخل فيها ربا؟ محل نظر. والذي يظهر أن الاستلاف غير التحويل، أما الاستلاف فالشبهة فيه قوية، لأنهم يصرحون بأنه مال، مال يخصم منك نصف جنيه مقابل 3 جنيه فيظهر فيه المال. أما تحويله الرصيد، أما تحويله الرصيد فالذي يظهر فيه أنه خدمة، خدمة. نعم. كما تشتري كرت في 100 مثلا بمئة جنيه، مكالمات بمئة جنيه، فتشتري مثلا بمئة وعشرة أو 115 فهذا شراء لخدمة. فسواء جعلوا لك المكالمة بخمسة بستة بسبعة أو بأقل أو بأكثر لا إشكال في ذلك. أما مسألة الاستلاف فالذي يظهر في ذلك الصيغة المكتوبة هي صيغة مال. نعم. لكن لو قال لك مثلا إن المكالمة بكذا، الدقيقة بكذا، ما في بأس. لو الدقيقة ارتفع سعرها، ودول الجاهلين سبحان الله، لأن طبعا فرق بين الحلال والحرام قد يكون خيط رفيع جدا. يعني لو قال لك مثلا خد مثلا 10 دقائق، الدقيقة مثلا ب50 هللة، ما في إشكال أخذ دقائق ب50 هللة، دقيقة 50 هللة. فحينما يكون في سعر الدقيقة ما في إشكال. أما حينما يكون في المال خد 3 جنيه وعند أول شحن يتخصم منك 0.5 جنيه، يبقى ظاهر في هذا المال. زي البيع بالتقسيط، كونك تجعل الزيادة على الفلوس على المال هذا ربا، تجعل الزيادة على السلعة ليس بربا. طول السيارة دي ب100 ألف، غير ما تقول على 5 أشهر، غير ما تقول السيارة دي ب80 ألف وعلى 5 أشهر الثمانين يعملوا 100، فالثمانين نضيف عليه 20 مقابل المدة، هذا ربا. أو تقول السيارة ب100 على 5 أشهر، هذا ليس بربا. نعم. نعم. انزل كده. قاتل نفسه في سوريا من شدة العذاب، يقتل عدوه، ما يقتل نفسه، يقتل عدوه. نعم. يقول هل ينوب العقد المدني عن العقد الشرعي إذا توفرت فيه الشروط؟ يقصد في النكاح يعني؟ أيوة. نعم. نعم. سيد نكتفي بهذا القدر والله أعلم.